مسابقة حديث العلوم، ساهم ونمي مهاراتك ومعارفك. منافسة ثقافية علمية برعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز. تستهدف تقديم المعلومة الهادفة والمفيدة وإثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي من خلال مهارات الشباب العربي في القراءة العربية العلمية وفنون التلخيص والانتقاء والإلقاء. ونقدم لكم في هذه المساهمة كتاب الطب البديل من تأليف دكتورة ضحى بنت محمود بابلي، وهو أحد إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. اسم المساهمة لطيفة صلاح الخضير. كثر الحديث عن الطب البديل وانتشر استعماله في السنوات الأخيرة. ازداد استخدام الطب البديل لدى النساء مقارنة بالرجال، كما ازداد استخدامه مع التقدم بالعمر وارتفاع الدخل. تزداد أيضا نسبة استخدام الطب البديل لدى المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري والأورام وما شابهها. يمكن تعريف الطب البديل أنه كل طريقة علاجية لا تستخدم العقاقير والأدوية الكيميائية المصنعة في علاج الأمراض. والطب البديل كمسمى حديث يطلق على الطرق المستعملة حاليا في الغرب. ومن مشكلات الطب البديل أنه لم يخضع للتجارب العملية الكافية، وإنما يتوارثه المطببون أبا عن جد. هناك مئات الأساليب للعلاج بالطب البديل، لكننا سنذكر بعضا منها كالعلاج بالقرآن والعلاج بالأعشاب وبالغذاء وبالكي. لا يمكن الحكم على كافة طرق الطب البديل بكونها فعالة أم لا، لكن نحن المسلمين لابد لنا من الإيمان بالطرق العلاجية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. لا يحمل الطب البديل ضررا في حالات كثيرة، ولكن قد يكون خطيرا في بعض الأحيان. في التداوي بالقرآن والرقى الشرعية قال الله تعالى في محكم تنزيله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يتضح لنا من كلام الله عز وجل أن في القرآن الشفاء التام من جميع الأدواء النفسية والبدنية، كما أن للرقية الشرعية دور كبير في الشفاء من كثير من الأمراض، بل من جميعها، وتكون بالتوجه إلى الله بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العلاج بالعسل، عرف الإنسان العسل منذ القديم واستعمله للغذاء والعلاج. فمثلا تدل بعض الوثائق القديمة على استعمال الآشوريين للعسل في العلاج، كما استعمله الفراعنة لنفس الغرض قبل أكثر من 3000 سنة. أيضا في الصين كان الأطباء يعالجون المرضى المصابين بالجدري، والهنود القدماء استعملوا العسل لعلاج بعض أمراض العيون كالساد. كما يدخل في تكوين العسل أكثر من 70 مادة مختلفة ومهمة للجسم، ومن فوائده لطيفا على الأغشية المبطنة للقناة الهضمية وسريع الامتصاص، ولا يضر الكلى ولا يشكل عبئا عليها. أيضا ذا طعم محبب ومستساغ. ومن الأمثلة على استخدامات العسل العلاجية علاج الجروح والحروق والتقرحات الجلدية. يساعد العسل في علاج القدم السكرية، وبينت دراسات أخرى دور العسل في علاج أمراض القرنية. أما ما جاء في الحجامة، فالحجامة تعد إحدى الممارسات الطبية القديمة التي انتشر استعمالها في العديد من المجتمعات القديمة ومنها المجتمعات العربية. فتعرف الحجامة لغة مشتقة من الفعل حجمة أي مص، وبذلك يمكن تعريف الحجامة بأنها مص أو تسريب كمية من الدم. أما اصطلاحا فالحجامة الجافة تعني العلاج بالكاسات. تراجعت الحجامة في بداية العصر الحديث واستغنى الناس عنها، وخاصة في البلاد العربية، ليحل محلها العلاج بالطب الحديث والعقاقير الطبية. وللحجامة 3 أنواع: الحجامة الجافة، الحجامة الرطبة، والحجامة المتزحلقة. كما تستعمل الحجامة لعلاج كثير من الأمراض، منها الصداع وخاصة الشقيقة، آلام المفاصل والعضلات، السمنة والنحافة، وارتفاع الدهون في الدم. والحجامة في الإسلام حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحجامة وبين فعاليتها في العلاج في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وأفضل أيام الحجامة هي أيام 17 والـ19 والـ21. أما ما جاء في العلاج بالإيحاء، إن العلاج بالإيحاء أو التنويم المغناطيسي موجود منذ القدم. إن التفسير العلمي للعلاج الإيحائي يكمن في أمور عديدة، منها الرابطة القوية والفعالة، الاسترخاء العميق، والتنفس العميق. يمكن تعريف العلاج الإيحائي بأنه القدرة على التركيز العميق على هدف ما، ومن ثم العمل على تحقيقه. والعلاج بالإيحاء يعتبر عملاً جماعياً، ولنجاح هذا العمل والوصول إلى الهدف لابد من تعاون عضوي الفريق، وهما المعالج والمعالج، ولا يتم ذلك إلا بالتوصل إلى تكوين رابطة عميقة بين الطرفين. كما لا يسيطر العلاج الإيحائي على العقل، وإن العلاج الإيحائي ليس شعوذة. كل إنسان يمكن علاجه بالإيحاء، سوى فئة الأطفال تحت السن 4 سنين والمرضى النفسيون كالمصابين بالفصام أو الهوس والمصابون بالشك المرضي وكبار السن، أي منهم أكثر من 80 سنة. أيضاً إن للتفاؤل أثراً كبيراً على نفسية الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة. وتصنف الحالات التي تستجيب للعلاج بالتنويم المغناطيسي: تطوير الذات والتخلص من العادات السيئة، وعلاج حالات الإدمان، وعلاج حالات الرهاب والخوف المرضي وبعض الأمراض النفسية. أما ما جاء في العلاج بالإبر الصينية، هي إبر رفيعة جدا تغرز في أماكن محددة من الجسم لعلاج بعض الأمراض أو للوقاية منها، ويعد الصينيون هم أول من استعمل الإبر للعلاج. أما العلاج بالماء، يكون الماء قرابة ثلثي سطح الأرض، والماء ضروري للعلاج كما هو ضروري للحياة. يستعمل الماء في كافة صوره، فعلى سبيل المثال يستعمل الماء لعلاج الحمى، ويستعمل الماء لعلاج الجفاف الناتج عن فقد السوائل بسبب القيء أو الإسهال. كما ذكر أيضا العلاج المثلي، والعلاج بالتغذية، والعلاج برد الفعل الحيوي. أيضا العلاج بالمعالجة اليدوية والتداوي بالنباتات والأعشاب الطبية مثل الحبة السوداء والحناء وعشبة القلب. كما جاء أيضا العلاج بالفعل الانعكاسي، والعلاج بالزيوت العطرية، والعلاج بالصوم. وللصوم فوائد صحية متعددة، منها تنظيم عمل الجهاز الهضمي وراحة المريء والمعدة من الطعام لفترة من الزمن، والحد من السمنة وإنقاص الوزن الزائد. كما أن للصوم فوائد نفسية متعددة إلى جانب فوائده الصحية الأخرى، منها ينمي الصوم الإخلاص للخالق سبحانه وتعالى، ويساعد الصوم على تكوين ونمو الشخصية الصحية السوية، ويشعر الصائم بالطمأنينة والراحة النفسية أثناء صومه.